مكارم الأخلاق ندرسها معا أدب وتربية على الإحسان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين. مرحبا بكم من جديد، ورزقكم الله العلم النافع والعمل الصالح. كنا مع منزلة من منازل السائرين إلى رب العالمين، وهي منزلة يترقى العبد فيها ليكون مع الشاكرين، إنها عبادة الشكر. وتوقفنا عند الأسباب التي تعين الإنسان على شكر الله. والله يا معاشر الأحباب، لربما نطفئ غضب الله باستدامة شكره لأننا نقصر، لكن الله جل وعلا إذا رأى هذا العبد الشاكر كان قريبا منه. فاسألوا الله دائما في دبر كل صلاة أن يعينكم على ذلك. اللهم أعنا على ذكرك وعلى شكرك. وإني لأعجب أن بعض طلبة العلم قليل الشكر والذكر وعوام لا يقرؤون ولا يكتبون، ألسنتهم لا تفتر. وهذا دليل على أن العلم عمل، وكما ذكرنا في الدرس الماضي أن الشكر يكون باللسان ويكون بالأبدان ويكون بالجنان بالقلب، وذكرنا لذلك مثالا وهو الصلاة. الآن نأتي إلى ما الذي يعيننا على شكر مولانا ولا غنى لنا عنه سبحانه وتعالى. أن نتذكر نعمه. والله معاشر الأحبة، إن التذكر للنعم، ما الموجود لديك؟ لماذا نعد المفقود؟ ما الموجود لديك؟ لو كنت فقيرا، لو كنت على كرسي متحرك، لو كنت أعمى، لو كنت قد رحلت عنك النعم، إلا أن لسانك يذكر فأنت في نعمة تحتاج إلى شكر. ولذلك كان من بعض السلف وهو قد أصيب بالفالج والشلل وهو على ظهره ملقى يحمل الأذى عنه لا يتحرك، يحرك لسانه فيقول الحمد لله الذي أعانني على حمده، والشكر له أن فتح لي بابا إلى شكره. تحريك لسانه بالحمد يراه نعمة لا حد لها. إذن النعم تعدادها يوصلك، طبعا لن تستطيع أن تحصرها، لكن تذكر نعمة البصر، نعمة الإسلام، نعمة الولد، نعمة الأمن، نعمة المال، نعمة الأكلة التي تشبع بعد جوعة، الشرب بالماء، والله يخرج من شغاف القلب شكر الله. لو شربت ماء على بارد على ظمأ يخرج من شغاف قلبك الحمد لله الذي سقاني. ولذلك فليكن حياتنا حصر للنعم الموجودة وسؤال الله المفقود، لكن لا يشغلنا ما فقد منها عما حل بنا ونزل بنا. إذن يقول الشوكاني: ذكر النعمة سبب باعث على شكرها. نعم، بعضنا يقول الحمد لله والشكر له، لكن على ماذا؟ على كل شيء. لو شكرت الله على الإسلام لأنك ترى من هو يعبد البقر، شكرت الله على المشي تخرج وغيرك لا يستطيع الخروج، شكرت الله على خروج الأذى من بدنك وغيرك إن لا يخرج البولة منه ولا غيرها من الآلام والأذى إلا بتدخل المخلوقين، كل هذه نعمة. ستر عورتك نعمة، لن تصل إلى حصرها لكن استحضرها لكي تسكب عليها شكرا، لعلك أن تبلغ إلى بعض جزائها. يقول الغزالي: ومن لا يؤمن بأن ثواب المصيبة أكبر من المصيبة لم يتصور منه الشكر على المصيبة. نعم، الله إذا أخذ منك أنت تشكره، يا أخي كيف أخذ مني ولدي؟ أشكره؟ أحمده؟ نعم، لأن الله رتب لك منزلة في الجنة لن تبلغها بالشكر، إنما بالصبر الذي يقترن بالشكر فيرفع الله منازلك. نعم، حتى على المصائب نحمد الله. ودائما كانوا كثيرا قديما يذكرون كبار السن إذا وقع مكروها قالوا خيرة، يعني اختيار الله لنا خير من اختيارنا، وهو هذا حق. فيصبروا فيحمدون الله ويشكرونه. يشكر البعض طائرة ذهبت فندم، ثم أتى الخبر أنها وقعت يشكر الله لو كنت معهم لما كنت معنا الآن، ومع أنك كنت متألم اشكر الله على كل ما يخالف هواك، واجعل ذلك دائما ديدنك باستحضار النعمة التي حلت. أيضا مما يعين على الشكر النظر إلى من هو دونك، انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، هذا قوله عليه الصلاة والسلام. هذه النعم اعلم أن كل نعمة عندك هي مفقودة عند غيرك، ولذلك انظر إذا من هو دون منك حتى ترتاح. ونحن في زمن الناس دخلوا في معترك الحياة بالمنافسة والحسد والغيرة، وكل يريد أن يترفع على أخيه، والتكثر والفضول من كل شيء، ولذلك تجد الشكر قليل، لأنه لا يشكر النعمة التي عنده لأنه ينظر إلى الذي قد أنعم عليه بغيرها. ولذلك نربي أنفسنا وأبناءنا، الغرفتين اللي تسكن فيها أنت، هناك من يسكن في غرفة وأنت تسكن في غرفة، وهناك من يسكن في عشة إلى غير ذلك، وهناك مشرد على الطريق لا يجد مكانا. انظر إلى هذا الذي هو أدنى منك، الموبايل الذي لديك قديم، لكن هناك من لديه أقدم، وهناك من لا يملكه أصلا. أنت تمشي وغيرك مشلول شلل نصفي، ومشلول الشلل النصفي يحمد الله أنه ليس شلله كامل، وإلى غير ذلك. فهناك انظر إلى من هو أدنى منك حتى لا تحتقر نعمة الله عليك. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. هذه من علاجات شكر النعم، علاجات القلب المريض الذي تعلق بالفانية. اعلم أن عطاء الدنيا حساب وبلاء، فلا تغبط من ابتلي بالمال فشغله، فاحمد الله وانظر إلى ذاك الذي رزق كفافا وقنعه الله بما أتى، هذا هو السعيد في الدنيا. أيضا مما يعين على شكر النعم علم العبد أنه مسؤول عن النعم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. يكفي والله أن تعلم أن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، معنى ذلك أنهم يدخلون، لماذا؟ لأنهم بالتعبير المعاصر ركاب بدون أمتعة. أنت إذا وصلت المطار وليس معك متاع تخرج إلى أهلك بسرعة أو إلى عملك، لكن صاحب الحقائب الثقيلة الطويلة ينتظر حتى تخرج، ثم تأخذها من السير، ثم يذهب للجمارك، ثم تفتش، ثم يغرم، ثم يخرج، فيخرج بين هذا وهذا 2-3 ساعات. هذا تشبيه التاجر المسلم التقي، يحاسب هذا الحساب، من أين لك؟ ثم يقال له إن نجح أين أنفقت؟ فقد يكون مصدر المال حلال لكن أنفقه حرام، وقد يكون مصدر المال حرام وأنفقه في حلال، فلا ينفعه لأن الله طيب. إذن اعلم أن الدنيا هي نعمة، المال الصالح عند العبد وفي يد العبد الصالح، لكن اعلم أنها في الأصل هذه النعم مسؤول عنها. إذا كان الحبيب قرأ هذه الآية وقد شبع من بسر أو من تمر ومن ماء بارد ومن نهسة من لحم، قال لتسألن عن هذا النعيم، إذن كم شبعنا من مرة وكم شربنا من مرة. أسأل الله أن يرزقنا شكرا. بعد الفاصل نواصل بإذن الله.
بشرى لنا ذات أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
وظائف وأعمال، شاشات وألعاب، أشغال كثيرة مهمة وغير مهمة، فكيف نطلب العلم في زحمة الانشغالات؟ أما الأشغال الباطلة والمحرمة كالأفلام والمسلسلات فيجب الإقلاع عنها فورا، وبذلك يتوفر وقت طويل لطلب العلم، والقناعة توفر الوقت المبذول في تحصيل النفقات الترفيهية، فيمكن إغلاق المحل يوما في الأسبوع مثلا وتخصيصه لطلب العلم، ويمكن التناوب مع زميل على طلب العلم فيحضر أحدكما حين يغيب الآخر، ثم تتبادلان المعلومات كما كان يفعل عمر بن الخطاب وجاره الأنصاري، ويمكن استغلال وقت المواصلات ذهابا وإيابا في القراءة والسماع، وكذلك وقت الفراغ أثناء العمل وأيام الإجازات. واستفد بالتكنولوجيا الحديثة كالإنترنت والهواتف الذكية والالتحاق بالتعليم المفتوح مثل منصة زادي. وعلى الأغنياء كفالة بعض النابهين وتفريغهم لطلب العلم. وفي الحديث: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، فعمل للآخرة يكفك الله هم الدنيا. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن قلنا مما يعين على شكر الله أن تعلم أنك مسؤول عن النعم، لكن إياك أن ينقلب عليك فهمك. كما ذكرت في بداية الدرس الماضي أن بعض الناس حرموا أنفسهم النعم، يقولون لا نركب سيارات، لا نترفه في الدنيا. لما؟ قال: لأن حلالها حساب. لا يا عبد الله، إن كان قدرك من الله أن تكون غنيا فشكر هذا الغنى أن تصرف الغنى هذا في خير، وأن تستظل بظل عرش الرحمن بالصدقات، وأن تكون في ظلها يوم القيامة، وأن يرى أثرها عليك، وهذا شكرها. لكن قولنا أن حلالها عقاب أو أنها ستسأل عنها، أي لا تهرب نفسك وتشرد خلف متعها، فاعلم أن هناك من ابتلي بها فلم يشكر، ويوم القيامة سيسأل، حتى يتوازن الإنسان ولا يكون في فهمه خطأ. أيضا من ما يعين على شكر النعم معرفة أن الله يحب الشاكرين. حب الله لك، وذكرناها، منزلة عالية أن يحبك الله. الله يحب الشاكرين، كن مع زمرتهم ومع فريقهم. ولذلك يقول قتادة: إن ربكم منعم يحب الشكر. والمخلوقين لو أنعموا وطلبوا الشكر لربما كان هذا يحبط العمل، لكن المنعم الأزلي الأوحد الذي نعمه عليك تترى، وأوجدك من العدم لعبادته، ومن عبادته أن تخضع له، ومن خضوعك له أن تكون شاكرا وأن تكون محبا له. وكيف تحبه وأنت لا تذكره ولا تشكره؟ لذلك الله يحبك، هذا يحفز النفس. بعضنا يسأل والده ماذا تحب حتى يدخل السرور إلى قلب أبيه أو إلى قلب أمه بما يحبون. لله المثل الأعلى، الله يحب الشاكر. وشكرك كما قلت، بعضنا يأخذ الطعام الطعام ويرميه في النفايات، وإذا سكب قال الحمد لله والشكر لله. هل هذا شكر؟ المراد الشكر العمل الكامل، الشكر على النعم بتسخير هذه النعم في طاعة المنعم، فإنك إذا أدمنت شكره أحبك. أيضا دعاء الله مما يعين على الشكر، دعاء الله أن يعيننا على الشكر، كما ورد في حديث معاذ كما ذكرته، أن تسأل الله أن يعينك. ولذلك إذا أعانك فاشكره على إعانته سبحانه، وشكر الله يحتاج إلى شكر، وإعطاء الله لك يحتاج إلى شكر، لأنك لا حول لك ولا قوة إلا به، لا حول لك ولا قوة إلا به سبحانه. فإذا شكرك فشكره يحتاج منك إلى شكر، فغيرك قد غفل، وغيرك قد استعان بالنعم على معصية المنعم، وأنت تحرك اللسان بالشكر وتخضع بالقلب وتعمل البدن شكرا. ما هي ثمرات الشكر؟ هل للشكر في الدنيا ثمرات معجلة وفي الآخرة؟ نعم. أولها أن الله يرضى، وحسبك بهذه الثمرة وقف عندها. لو علمت أن الله يرضيه شيء ثم لم تعمله فعبوديتك ناقصة. الله يرضى على عبده. تأمل في حديث أنس قال: إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها. الله يرضيه يرضى عنك بأن تأكل فتحمد وأن تشرب فتحمد. وكم واحد منا يشرب ويأكل في اليوم؟ إذا كان يرضي الله يرضى عنك، إذا رضي أرضاك ورضي عنك، كم نأكل من وجبة؟ بعضنا إذا عددنا كم تشرب من ماء، من عصائر، من القهوة، من الشاي، وجبة صباحية وما بينهما وجبة، ويأكل كل نعم من الله حتى ينام. تصور لو أن الإنسان يستحضر عند الطعام والشراب أن يحمد الله، فإن ذلك يرضي الله، فإذا رضي أرضاك وبارك لك وأنعم عليك. ومن ثمراتها النجاة من عذابه، فقد بين في كتابه أنه لا غرض له من عذاب الخلق إذا شكروا وآمنوا به. يقول الحق جل وعلا: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. الله سبحانه رحيم، رحمته وسعت كل شيء، وينادي عباده أنه لو شاء عذبهم ولو شاء نعمهم، لكن الله لا يريد عذاب عباده، فكأنه يقول: حتى تدخلوا في رحمتي وتنجون من عذابي وغضبي فكونوا من الشاكرين. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. ولذلك الشكر هنا لاحظ من أعظم مظاهر العبودية، ومن أعظم مظاهر، لأنه من الإيمان، شكرتم وآمنتم خصه لعظمه عنده، فكأن الذي يديم الشكر ناج من عذاب الله. نسأل الله أن يجعلنا من الناجين وإياكم. أيضا من ثمرات الشكر بقاء النعم وزيادتها، ولذلك بعضنا يزلزل حياته ومستقبله الحياتي والمالي والوظيفي بماذا؟ بأنه لا يقيد هذه النعم بالشكر. وهل للنعم قيد؟ إن لم تقيد النعم فإنها ترحل، وإن لم تقيد فإن البركة تنزع، وإن لم تقيد فقد تكون النعم عليك نقم. ولذلك يقول الحق جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. سمى عدم الشكر كفرا للنعمة. عذابي لشديد معناها يخوف ذاك الذي لا يشكر. أنت تريد تضخيم رأس مالك وزيادة أولادك وزيادة إنتاجك وزيادة أرباحك بالشكر. البعض يقول بخطة اقتصادية، نعم هذه أسباب، لكن الله قد ينزع منها الأثر فلا تؤثر. فقد تخطط وترسم وتكتب دراسات جدوى ودراسات ومؤهلات، بعضهم مع الدكتوراه وما وجد وظيفة، وبعضهم بالمتوسطة الإعدادية له وظيفة، والبعض يملك الملايين وهو لا يقرأ، ومن يقرأ موظف عند الأمي. هذه أرزاق، لكن تريد زيادة الرزق فاعلم أن أقصر طرقها حتى تزداد أرزاقك وتنمو تجارتك ويبارك في أبنائك ويزيد مالك، عليك بالاستدامة للذكر للشكر. والعجيب أن الشكر معاشر الأحباب الذي هو أعم من الحمد، الحمد باللسان الذي هو عمل البدن، يعني الذي لا يصلي كافر للنعمة لأنه ما شكر هذه النعمة. والحبيب يقول: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. المفاصل التي في البدن قيل أنها 360 مفصل، كل مفصل تحرك نعمة، فلا بد أن تحمدها وأن تشكرها. فكيف يكون ذكر كل تسبيحة صدقة، تهليلة صدقة، أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، ثم ذكر أن صلاة الضحى تجزئ عن ذلك. الصلاة شكر للنعم التي تحركت. ولو قلت سبحان الله سبحان الله سبحان الله وأعددتها حتى تبلغت أكثر من 360 فأنت حمدتها. إذن هناك عمل باللسان بالبدن، وهذا هو مظهر الشكر للنعم التي بقيت والتي من الله بها عليك. إذن بقاء النعم من ثمراته أن الله يبقي النعمة بل ويضاعفها. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: قيد النعم الله بشكر الله. ولذلك كان يسمي بعض العلماء يسمي الشكر بقيد النعم. وتستطيع تقول: هل لنعمك قيد؟ فالبعض يقول: وما هو قيده؟ وهل هناك قيد يربط بها النعم التي لدي؟ نعم، اشكر، اشكر الله على الولد حتى يصلحهم ويزيدهم، اشكر الله على المال يبارك الله فيه. والقضية ليست أن يزيد رصيدك، إنما أن يزيد البركة في حياتك. ولذلك هذه الزيادة قد تكون زيادة بركة، وقد تكون زيادة عدد، وقد تكون زيادة وقت، وقد تكون زيادة صحة، وقد تكون استغناؤك عن الخلق نعمة. أن تستغني عن الخلق هذه نعمة. لذلك هذه جملة من ثمرات الشكر. وبعد الفاصل نكمل درسنا في جزئه الأخير بإذن الله.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي ذنوبي، إنك أنت الغفور الرحيم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم.
بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
مرحبا بكم من جديد. إذن تحدثنا عن ثمرات الشكر، وقلنا بأن بقاء النعم وزيادتها قرين أن تشكر الله وأن تقيد هذه النعم بشكر الله، فإن ذلك بوابة المزيد. هل هناك علاقة بين الصبر وبين الشكر؟ الصبر قد يكون على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار المؤلمة، والشكر هو هذا العكوف للقلب على شكر المنعم سبحانه وتعالى على النعم الظاهرة والباطنة. هل هناك علاقة بينهما؟ نعم. يقول الحق جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد. والكبد هنا المراد به كما ذكره الإمام الحسن عليه رضوان الله، يقول: يكابد الشكر على السراء. والله إن الشكر يحتاج صبر وكبد وجهاد نفس، وهناك عنت. ولا تعتقد أن هذه المنزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين، منازل أعمال القلوب وعمل، أن هذا يسير. هو يسير على من يسره الله عليه، فتحتاج إلى كبد. خلق الإنسان في كبد. البعض أنه في كبد يعني في صراع مع الحياة من يوم أن يقذفه الرحم، وهو في الدنيا يصارع رزقه، قاله بعض أهل العلم. وقال بعض أهل العلم: كبد أنه يكابد الشكر ويكابد الصبر، يكابد نفسه أن يشكر النعم ويكابد نفسه على أن يصبر على ما زال من النعم، أي من النقم وعلى الضراء. ولذلك يقول بعض السلف: الإيمان نصفان، نصف شكر ونصف صبر، أي مطيتان طريقان. ولذلك الشكر دائما يقول: أنا أشكر دائما. طيب إن زالت النعم، إن حلت الضراء، إن نزل المرض، إن مات الولد، إن رحلت المرأة، إذا هلك الحرث والنسل، هنا عبادة أخرى، إذا نصف الشكر. ولذلك أنت لا تختار من أي الطريقين أنت، فلربما البعض حياته كلها كبد في أن يصبر نفسه على ضراء حلت به، مريض 20 سنة، وبعضهم قضاؤه وقدره أنه نعمه تترى، فيحتاج إلى أن يكابد نفسه على الشكر. ومن هنا قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر، يعني ما صبرنا على الشكر، نسينا وغفلنا. ولذلك جاهدوا أنفسكم، فإن الدين كما قيل نصفان، نصف شكر وصبر. نأتي إلى بعض كلام السلف عليهم رحمة الله، منهم ابن القيم عندما ذكر تحدث عن الشكر والصبر، يقول ابن القيم: ولما كان الإيمان نصفين، نصف شكر ونصف صبر، كان حقيقا على من نصح نفسه وأحب نجاتها وآثر سعادتها ألا يهمل هذين الأصلين العظيمين، ولا يعدل عن هذين الطريقين القاصدين، وأن يجعل سيره إلى الله بين هذين الطريقين، ليجعله الله يوم لقائه في خير الفريقين. كلام جميل. الذي يريد أن ينصح نفسه فلا بد أن يربي نفسه على أن يصبرها على هذا الكبد وهذا العناء وهذه المشقة، صبر وشكر. وبعضنا حياته خليط بينها، وهي عموم الخلق، هم بين شكر وبين صبر، لكن بعض الناس ينجح في طريق الصبر وهذا عجيب، وبعض الناس يفشل في طريق الشكر. والأصل أن النعمة تترى علينا جميعا، والله أن تنام إنها نعمة، واسأل من فقد النوم، أسنانك لا يتحرك فيها عصب بالألم، والله نعمة، اسأل ذاك الذي ما نام الليل كله. غير ذلك كثير، أبناؤك يذهبون ويلعبون ويمرحون بين يديك ويجيئون وغيرك لا يستطيع. إلى الولد هو عقيم، حياته قدره ألا يولد له، وعليه أن يصبر. وأنت يا صاحب الولد عليك أن تشكر، وإذا شكرت لابد أن تصبر على تربيتهم، وهكذا بين صبر وبين شكر. أيهما أفضل، الصبر منزلة الصبر أم منزلة الشكر؟ أولا لا يجوز للإنسان أن يسأل الله زوال العافية، بل ينبغي للمؤمن أن يسأل الله العافية. البعض يقول: اللهم ابتلني بالأمراض، كما قال صحابي عن الحمى فكانت الحمى فيه حتى مات، يسأل الله أن تبقى. لا تسأل الله إلا العافية، وتسأل دائما: اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء، لأن بعض الناس جهد البلاء والآلام تزيل عقله، تزيل صبره، تزيل ثباته، تنقص إيمانه. لربما عياذا بالله البعض نطق بالكفر لأنه ما وطن نفسه بالصبر. يقول الإمام مطرف بن عبد الله: لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. والأصل أن الإنسان يحب العافية، خيار، إذا وقع البلاء وجب الصبر، لكن ما الذي يحبه الناس؟ كلنا نحب أن نكون في عافية لنشكر، هذا الواجب. لكن البعض منا نعم يقول: أسأل الله العافية. لا تتمنوا، صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقول: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وأمتني ما كان الموت خيرا لي. لكن لابد أن تعلم أن نعمة العافية هي استقرار الحياة وجمالها. لكن هل بعضنا كفء لهذه النعمة العظيمة يوم أن استقامت حياته ونزلت به بساحته العافية، هل هو يشكر هذه النعمة؟ هل سدد فواتير العافية؟ هل سدد فواتير النعم؟ ولذلك الأمر خطر. كما قلنا في بداية الدرس الماضي، الشكر واجب، بل هو من أظهر الواجبات كما قال ابن القيم عليه رحمة الله، من أظهر الواجبات شرعا وعقلا ومطرة. النفوس مجبولة. طيب لماذا يغفل الإنسان عن هذه العبادة؟ فإذا حلت النقمة تذكر، قيدها كما قلنا، قيدها بشكر منعمها سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن نسأل الله العافية، ولم يوصي بسؤال المصيبة، فإذا ما وقع البلاء فربما وصل المبتلى إلى أجر أكبر من أجر الشاكر. أي أنه لا زال يتحدث في قضية التفضيل الصبر على الشكر، فقال الدليل على أن الإنسان أن الصبر على الشكر أقرب إلى قلب الإنسان وأوجب بسؤال الله له أقرب من سؤال الله المصيبة، ما أن وقوع المصيبة. قال إنه لم يثبت في حياته صلى الله عليه وسلم أنه سأل المصيبة أو سأل أحدا من الناس أن ابتلني ربي اللهم إني أسألك، كما لو قال إنسان أسألك البلاء لترفع منازلي، هذا غير مشروع، غير مشروع، بل اسأل الله العافية. لكن إن حلت المصيبة فلربما كان الصبر على البلاء أعظم أجرا من شكر النعم. الصابر الشاكر، أو كما قال الفقير الصابر أم الغني الشاكر، هذه مسألة يعني وقع الخلاف بين أهل العلم فيها، هل الأفضل الصابر من الفقراء أم الشاكر من الأغنياء؟ والمسألة عموما من كان في قلبه عبودية الصبر فصبره لربما إن طال لربما يكون يبلغ أعظم أجرا من الشاكرين. لكن ابتداء لا تسأل الله إلا العافية. إذن الوصية في نهاية درسنا أن نلهج بشكر ربنا، وأن يكون ذلك على عدد أنفاسنا، وأن تسأل الله في كل صلاة في دبرها أن يعينك على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته. فإن تحرك القلب بشكر الله جل وعلا فهنيئا لك، فلأن الله اصطفاك بأن أعانك. أستودعكم الله، وإلى لقاء في درس قادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
تلك العلوم دروسها ميسورة في صرح علم الراسخ الأركان، بشرى لنا ذات أكاديمية.